بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثها أحد الإخوة المصريين من هناك، يقول: أخوكم وهبة الشربيني السيد يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في من غاب عن زوجته 3 سنوات، أي سافر إلى الخارج، ويقول إن زوجته راضية عن هذا السفر، فما هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته، وهل تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدود؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك ولو طالت المدة، ولكن ينبغي المؤمن أن يلاحظ حاجة أهله إلى مجيئه إليهم، وأن يحرص على أسباب السلامة من الفتنة، لأن المرأة إذا تأخر على الزوج قد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي للزوج أن يلاحظ ذلك وأن لا يطيع الغيبة، وإذا اتفق معها على شيء معلوم فلا بأس بذلك، لأن الحق لا يعدوهما، ولكنه مع ذلك ينبغي له أن يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود من قضاء حاجته، مع كونه يتصل بها ولا يبتعد عنها مدة طويلة. فروي عن عمر رضي الله عنه أنه وقت لجنود 6 أشهر، وهذا مقارب، ولكن الوقت يختلف والناس يختلفون، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الشر وعظمت فيه أسباب الفتن، فينبغي للزوج أن يتحرى في الوقت القصير أو يحملها معه إلى محل عمله حذرا من الفتنة والعواقب الوخيمة، وليس في ذلك حد محدود، بل على العبد أن يتحرى الوقت المناسب الذي يرجو معه سلامة نفسه وسلامة زوجته، فهو قد يفتن بسبب طول الغيبة، قد يقع بما حرم الله، وهي كذلك يخشى عليها من الفتنة أيضا، فعليه يراعي ذلك من جهة نفسه ومن جهة زوجته في تقصير المدة أو بنقلها معه إلى محل عمله. الله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا اتفق على مدة معينة كما ينص أخونا صاحب السؤال،
مثل ما تقدم، إذا اتفق فلا حرج،
فلا حرج،
الحق لا يعدوهما. نعم.
لكن تنصحون الزوجين،
لكن مع اتفاقهما ينبغي أن تكون مدة قصيرة.
أيوة.
لأنها قد ترضى وليست راضية، قد ترضى ولكن مراعاة لخاطره، وهي لا ترضى بذات الحقيقة، وهو عليه خطر أيضا من طول المدة، يعني قد يفتن في دينه، قد يفتن بغيرها. الإنسان مجبول على الميل إلى النساء، وهي مجبولة على الميل إلى الرجال، والشهوة تختلف، فليس كل أحد يملك غيبة، ينبغي له أن يحرص على التقصير المدة، وهي كذلك ينبغي لها أن تحرص على أسباب السلامة، وأن تحرص منه على أن تكون مدة قصيرة من دون تسبب فيما يسبب الطلاق بينهما.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الصلاح محمد من أسيوط، يقول في رسالته: إنني أصلي والحمد لله وعمري يبلغ 23 سنة، وقطعت الصلاة فترة بسبب مرض، ولكن شفاني الله وبعدها استمريت في قطع الصلاة، والآن أصلي والحمد لله، هل علي إثم أو كفارة؟ وما هي الكفارة حتى أؤديها ولكم الشكر؟
عليك يا أخي التوبة إلى الله والحمد لله، لزوم التوبة، ما دمت تبت والحمد لله فعليك أن تلزمها وأن تكثر من العمل الصالح وتسأل ربك الثبات على الحق، وعليك أن تحرص على صحبة الأخيار وأن تبتعد عن صحبة الأشرار، وليس عليك سوى ذلك. التوبة تجب ما قبلها كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولما ذكر سبحانه الشرك والزنا والقتل في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال بعده: من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاحمد ربك على التوبة والزمها وسل ربك الثبات، واحذر أسباب الفتنة، واحذر العودة إلى ترك الصلاة، فإن الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر بالله عز وجل، فاحذر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. خرجه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحذر يا أخي تركها ومن مجالسة من يتركها لعلك تنجو، وكن ربك الثبات على الحق حتى تلقاه سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يوجد معي أخي وهو أكبر مني سنا ولا يصلي، وأحاول معه أكثر من مرة في أن يصلي، وهو يقول: كثير من الناس لا يصلون، ماذا أفعل معه لإرغامه حتى يصلي، مع العلم أنه يعمل في كل شيء حتى في المسكن يعمل معي، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا.
عليك أن تستمر في نصيحته والاستعانة أيضا بخواص إخوانك الطيبين حتى ينصحوه معك، مع سؤال الله جل وعلا أن يهديه، تسأل ربك أن يهديه في صلاتك وفي آخر الليل وفي غير ذلك من الأوقات، تسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يعينه على جهاد نفسه وشيطانه، ولا تيأس بل يجتهد في نصيحته لعل الله يمن عليه بالهداية. فإن أصر فابتعد عنه وقاطعه في الله واهجره في الله لعل الله ينفع بذلك ايضا. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع من عدن هو الحاج حسن دبلة فيما يبدو، اخونا يقول في رسالته: انا رجل اتاجر في بيع القات واجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك وألا تحج منه، بل ما عندك من المال من ثمن القات صدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملا آخر وكسبا آخر طيبا، لأن في قاتله أضرارا كثيرة كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن وغيرهم. فاتق الله يا أخي واحذر هذه الشيطة الخبيثة، لا تشربها ولا تستعملها ولا تبعها ولا تتاجر فيها ولا تحد من ثمنها. وهكذا الدخان، وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها لضررها العظيم. والله سبحانه وتعالى حرم على عباده ان يتعاطوا ما يضرهم او يزيل عقولهم. ولا ريب ان الدخان والقات شجرتان خبيثتان ضارتان ضررا عظيما، وقد يسخر صاحبهما في بعض الاحيان ويتغير عقله، وبكل حافهما ضارتان وان جحد بعض الناس اسكارهما، لكنهما ضارتان خبيثتان محرمتان يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها. والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، متى تركته لله عوضك الله كسبا خيرا منه، لانه سبحانه الصادق في قوله ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. صدقنا الله واياك الاستقامه وثبتنا لنا وعليك بالتوبه النصوح. نعم
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، تفضلتم وقلتم ان الدخان كالقات، من تاجر في الدخان ما حكم نفقته على نفسه وعياله، وما حكم صدقته وحجه من ربح ذلك الدخان؟
الحكم واحد،
الحكم واحد.
نعم، تجارته محرمه والواجب على المؤمن تركه والتوبه مما سلف، التوبه مما مضى من ذلك والحذر في المستقبل، وصلاته وحجه كله صحيح، لأن العمدة في الصلاة البدن والحج كذلك البدن وهم المال.
الحج إذا كان من ربح ذلك الدخان
ولو الحج صحيح وعليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة مما فعل.
أيوة الله. جزاكم الله خيرا. رسالة المستمع من السودان دال حا جيم ألف، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة، يسأل ويقول وفقني الله وأديت فريضة الحج مفردا ولكن لم أعتمر، وذلك لعدة ظروف وقفت في طريقي، فهل حجي مقبول؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم، الحج مستقل، حجك صحيح والحمد لله، وعليك أن تعتمر في المستقبل. إذا كنت لم تعتمر سابقا لا في رمضان ولا في غيره، فالواجب عليك في أصح قول العلماء أن تعتمر في أي وقت، العمرة ما لها وقت محدود، لكن عليك أن تعتمر في رمضان أو في غيره من الشهور متى يسر الله لك ذلك، والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين بعثت برسالة ضمنتها مجموعة كبيرة من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها عدد من الأسئلة أيضا. تقول في أحدها إذا كان للمرأة مال كالحلي أو كأي شيء آخر وأحبت أن تزكيه، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، علما بأن ذلك المال من مهرها.
ليس لزوجها أن يمنعها من الزكاة ولا أن يمنعها من الصدقة، بل ينبغي لها يعينها على ذلك وأن يشجعها على ما ينفعها في الآخرة. فإذا أرادت أن تزكي حريها فالواجب عليه يعينها على ذلك وليس له أن يمنعها. والصواب أن الحلي فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب من قول العلماء لأدلة في ذلك واضحة تدل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة، فإن على المرأة أن تزكيها كل سنة، والزكاة ربع العشر، والنصاب 20 مثقالا من الذهب قدره 92 غرام، ومن الجنيهات 11 جنيه وثلاث تسبع جنيه، يعني 11 نصف جنيه سعودي. إذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها إذا حال الحول عليها كل سنة ربع العشر. من كل 100 2.5 من 1000 25 وهكذا يعني ربع العشر. وهكذا الفضة إذا بلغت النصاب 140 مثقالا ومقدار ذلك 56 ريالا سعوديا من الفضة وما يعادلها من العمل فإن الواجب زكاة ذلك بربع العشر. ففي 200 5 وفي 410 وفي 1025 وهكذا. وإذا أراد الصدقة من مالها من مهرها أو غيره من وجهها من أبيها أو من تجارتها ليس له يمنعها حتى تطوع، بل المشروع له يشجعها على الخير ويعينها على الخير. والله يقول جل وعلا والله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالمشروع لها أن تعينه على الخير والمشروع له أن يعينها، كل منهما يعين الآخر. هي تعينه على طاعة الله ورسوله وعلى الصدقة وعلى صلاة الرحم وعلى جميع أنواع الخير، وهو كذلك يشفع له ويعينها على الصدقة وعلى صلاة الرحم وعلى غير هذا من أنواع الخير. رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول: عندما يأتي المرأة أهلها زائرين ويحضرون لها معهم شيء من طعام وأحبت أن تتصدق منه، فهل هي آثمة إن تصدقت منه بغير إذن زوجها ورضاه؟
هذا الطعام هدية من أهلها لها ولزوجها، فإذا صدقت منه لكونه كثيرا يفضل عن حاجتها وحاجة زوجها فلا بأس، أما إذا كان بقدر الحاجة فلا إلا بإذنه، لأن الصدقة لأن الهدية المطلوب أكلها وأكل زوجها من هذه الهدية من هذا الطعام، والمقصود منه أيضا مراعاة خاطر الزوج وخاطر الزوجة والتقرب إليهما بما يسرهما من هذه الهدية، فإذا كانت الهدية بقدر الحاجة فلا، أما إذا كانت الهدية واسعة كثيرة فالطعام الذي يفضل فصدقته منه خير من أن يفسد ويضيع.
جزاكم الله خيرا. قد يعيش مع الإنسان أناس يصلون ولكنهم يتأخرون عن صلاة الفجر بمقدار ساعة، كيف هو التوجيه لو تكرمتم؟
الواجب على المسلم والمسلمة فعل الصلاة في الوقت، الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر، يجب على المسلم والمسلمة أن يعتني بأداء الصلاة في الوقت، ولا يجوز لكل منهما تأخرها عن الوقت، ويزيد الرجل في ذلك صلاتها في الجماعة، يلزمه يصليها في الجماعة في مساجد الله، والمرأة تصليها في البيت لأنه خير لها، ولا يجوز له ولا لها التأخير عن الوقت. فالفجر صلى قبل طلوع الشمس، والظهر بعد الزوال وقبل وقت العصر، والعصر في وقتها قبل أن تصفر الشمس، والمغرب في وقتها قبل أن يغيب الشفق، والعشاء في وقتها قبل أن ينتصف الليل. عليهما جميعا فعلها في الوقت، وعلى الزوج الرجل يعني أن يصليها في الجماعة في مساجد الله لا في البيت، وصلاتها في البيت من الرجل مشابهة لأعداء الله المنافقين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأعداء الله المنافقين، لا بالكسل في الصلاة والتثاقل عنها ولا بفعلها في البيت، يجب أن يسابق إليها وأن يؤديها مع الجماعة في مساجد الله في وقتها مع الجماعة. وعلى المرأة كذلك أن تؤديها في وقتها وأن تحذر التكاسل والتثاقل، لأن هذا من صفات أهل النفاق، ولا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس، بل يجب أن تصلى في الوقت. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها حتى يقوم إلى العمل هذا منكر عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعل ذلك وتعمده، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر وأن يصليها في الوقت وأن يحرص على أدائها في الجماعة وأن لا يطيع الشيطان في ذلك، وعلى زوجته أن تعينه على ذلك بالإيقاظ والوعظ والتذكير، وأن يتخذ ساعة منبهة تعينهما على ذلك إلا إذا كان عندهما من يوقظهما. فالمقصود أن الواجب أن تؤدى الصلوات الخمس في أوقاتها جميعها، يجب أن تؤدى كلها في أوقاتها، وهمه مع ذلك على الرجل أن يؤديها في الجماعة في مساجد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد ثبت عنه الصحيحين عليه الصلاة والسلام أنه هم يحرق على المتخلفين عن الصلاة والجماعة بيوتهم لعظم جريمتهم، ولأنهم متشبهون بمثل ذلك بالمنافقين. فعلى المؤمن أن يحذر ذلك وأن يتقي الله، وعلى الزوجة والمرأة عليها أن تتقي الله وأن تؤدي الواجب، فالصلاة تؤدى في وقتها، وهكذا بقية الواجبات عليها أن تحرص عليها، وعلى الرجل يحرص على أداء جميع ما وجب الله عليه، فالصلاة في وقتها والزكاة في وقتها والصيام في وقته، وهكذا على كل منهما أن يعتني بما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه، لأن هذه الدار دار العمل، وكلاهما مخلوق للعبادة. وما خلق، يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق هذا الأكل والشرب والعمل فيما يحصل الدنيا، لا، خلق ليعبد لعبادة الله، خلق ليعبد الله. الرجل خلق ليعبد ربه، والمرأة كذلك. فالجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، كلهم خلقوا ليعبدوا الله. وعبادة الله هي طاعته بفعل أوامره وترك نواهيه، عن إخلاص له سبحانه وتعظيم الله وصدق في ذلك، وعن متابعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعن رغبة فيما عند الله ورهبة فيما عند سبحانه وتعالى. هكذا يجب على الرجال والنساء من الجن والإنس. ونرى الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا تقول فيه: يقولون إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتا وجمع أموالا بقصد أن يتخذ منزلا فلا زكاة عليه، ما صحة هذا القول؟
هذا قول غلط. إذا جمع الإنسان مالا ليشتري بيتا، ليشتري بيتا، أو ليتزوج، أو ليشتري سيارة، أو يشتري دكانا يعني حانوت، أو يشتري نخلة أو غير ذلك، فعليه يزكي إذا حال عليه الحول. إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها فإنه زكى. والقول بأن لا يزكى قول غلط، لا وجه له ولا أصل له. فإذا اجتمع مثلا عنده 40,000 أو 50,000 أو أكثر أو أقل ليشتري بيتا له أو دكانا أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة. نعم،
جزاكم الله خيرا. من المستمع حسين العميري من سوريا رسالة وضمنها سؤالين في أحد أسئلته، يقول: يوجد أشخاص يقال لهم عرافون ويدعون أنهم يعرفون علم الغيب، ما حكم الدين في ذلك؟ وهل يمكن تصديقهم؟
العرافون والكهنة والسحرة لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم ولا إتيانهم، بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم، ويجب على ولاة الأمر من المسلمين تتبعهم وعقابهم بما يردعهم وأمثالهم. وإذا ادعوا علم الغيب استتابون، فإن تابوا وإلا قتلهم ولي الأمر، فإن دعوا علم الغيب كفر أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا سؤال، مجرد سؤال من غير تصديق، فكيف إذا صدقه؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هكذا جاء في صحيح مسلم، 40 ليلة، فإذا صدقه صار عليكم أعظم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدق في علم الغيب كفر مثله، فإن يدعي علم الغيب أو يصدق وإن يدعي علم الغيب يكفر كفرا أكبر نعوذ بالله، ما اشتكى فإن تاب وإلا قتل. إن يستتيب ولي الأمر سلطان أو نائب من القضاة فإن تاب وإذا قتل كافرا نسأل الله العافية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. هؤلاء لا يسألون ولا يؤتون ولا يصدقون، يجب الإنكار عليهم والتحذير منهم كما تقدم. وفق الله جميع المجلس.
اللهم أمين. من المعلوم أن الجن والإنس من مخلوقات الله تعالى، وأمرهم بالعبادة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سؤالي: هل الجن يؤذون الإنس؟ وكيف وبأي طريقة؟ وما أعراض الشخص المصاب؟ وكيف الشفاء إذا وقع؟
الجن ثقل عظيم خلقهم الله لعباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصحيح أنهم أولاد إبليس، يقال لهم الجن، فهو أبوهم كما أن آدم هو أبو الإنس، وهو فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم العاصي مثل بني آدم، فيهم الطيب والخبيث. والله كلفهم بعبادته وطاعته وفرض عليهم فرائض، فالواجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا وأن ينقادوا لأمر الله وأن يعظموا حرماته. هم أصناف وأشكال، يأكلون ويشربون وينكحون ولهم ويتناسلون، وهم أصناف وأشكال. وقد يؤذون بني آدم كما يؤذي بنو آدم بعضهم بعضا، قد يؤذي الجن الإنس في بعض الأحيان بالحجارة أو بشب النار في بعض أمتعتهم أو بالكلام المزعج أو بغير ذلك. وقد يؤذون أيضا بتلبس الجن بالإنس، وغالب يكون هذا بأسباب من الإنس، إما بطرح شيء ثقيل ولم يسمي، أو صب ماء حار ولم يسمي، أو ما أشبه ذلك مما قد يؤذيهم هم، فيتسلطون بسبب الأذى الذي حصل من الإنس فيتلبس به الجن. ولكن متى قرئ عليه من آيات الله العظيم، من آيات الله جل وعلا الكريمة، وطولب بخروج وخوف من الله سبحانه وتعالى، وقرأ عليه من لديه قوة في دين الله وإيمان قوي، فإنه يخرج إذا كان في دين، إذا كان في خير يخرج ويتعظ ويتذكر. وقد لا يخرج إذا كان فاسقا أو كافرا، مثل فسقة الإنس، قد يظلمون ويتعدون ولا يبالون بالنصيحة لكفرهم أو فسقهم، فهو كالإنس، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم الظالم وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. والله شرع لنا أن نتقي شرهم بالتعوذات، الإنسان يشرع له صباحا ومساء يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع، ثلاث مرات صباحا ومساء. كل هذا من أسباب السلامة من الجن وغيرهم. كذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءتها عند النوم من أسباب حفظ الله له من الشياطين. وهكذا قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين بعد كل صلاة وقراءتها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا من أسباب السلامة من شياطين الإنس والجن. والمؤمن ينبغي له أن يكون بعيدا عن أسباب الأذى الإنس والجن جميعا، ومن كان معتصما بالله آخذا بالأسباب الشرعية وقاه الله شر الإنس والجن جميعا، ومن تساهل فقد يسلط عليه الإنس والجن بسبب تساهله أو عدوانه أو ظلمه، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.